أستغفر الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق في كلام الإمام النووي رحمه الله في أدب الفتوى، وكما ذكرنا أن مقدمة كتاب المجموع هامة جدا للمسلم الذي يطلب العلم، الذي يعرف كيف يسير في طلب العلم على منهج صحيح. من الأداب اللي ذكرها هنا أداب طالب العلم، المعلم، أداب المدرس، أداب الطالب. هنا بيذكر لنا في الفتوى أدب الفتوى، ويتكلم عن المستفتي بعد ذلك. من الأشياء التي ذكرناها بيقول: ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة، يعني إذا أفتى بفتوى يذكر الحجة في هذه الفتوى إذا كانت الحجة نصا صريحا واضحا مختصرا. بعض أهل العلم يقول لا، ما يلزموش أن يذكر الحجة. يقول الصيمري: لا يذكر الحجة إن أفتى عامية، ويذكرها إن أفتى فقيها. يعني عايز يقول إن العامي إذا سأل الحجة هو حيفهم إيه في أمر الحجة، إذا كان الحجة مثلا قياسا، إذا كان الحجة شيء من الأشياء استصلاح ولا نحوه. لكن إذا كانت نصا صحيحا من كتاب أو من سنة، يبقى على ذلك يذكر الحجة اللي من القرآن أو من السنة إذا طلب منه ذلك. والطلب على وجهين: إما السائل متعنت، وإما السائل متعلم يريد أن يتعلم. المتعلم يعلمه ما الحجة في كذا، ذكر الحجة. إلا إذا كان يستفيد ويطيل، يبقى مش هيتفرغ الواحد إنه يريد الحجة جميعها، يبقى على ذلك يلزمه أن يقول الفتوى كذا في الأمر الفلاني، ولا يلزم الإطالة بذكر الحجة. هنا يقول الصيمري: لا يذكر الحجة إن أفتى عاميا، ويذكرها إن أفتى فقيها. الفقيه يسأل مفتي فيفتيه فيتعلم منه، يعرف الفتوى مبنية على إيه، فيذكر له الدليل فيها. بيقول: كمن يسأل عن النكاح بلا ولي، فحسن أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. يعني هنا أما إنسان يسأل المفتي عن أمر امرأة تتزوج من غير ولي، فيقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. أو عن رجعة المطلقة بعد الدخول، فيقول له رجعة بقوله سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قال: ولم تجري العادة أن يذكر في فتواه طريق الاجتهاد. يعني إذا كان الأمر في قياس، أنا ما يلزموش أنه يحكي الدليل بتاعي القياس على كذا في مسألة كذا اللي منصوص عليها بكذا فطول الشيء. وهنا اللي بيسأل هذا واحد عام من العوام، لا يحتاج أن يعرف القياس ولا إيه أصل القياس ولا قاس على إيه المفتي، ولكن يلزمني أعرف. يقول صاحب الحاوي: لا يذكر حجة ليفرق بين الفتيا والتصنيف. فرق بين الفتوى والتصنيف. التصنيف كتاب، تذكر الكتاب بالأدلة اللي تذكرها بكلام العلماء بالخلاف بالوفاق، لكن الفتوى مش محتاج لهذا الشيء، يدوب تذكر انه هذا حلال هذا حرام هذا كذا، وان ذكر الدليل هذا حسن. ان سئل عن الدليل، فان كان السائل عالما من العلماء يبقى على ذلك يجيبه بالدليل. اذا كان عاميا من العوام لا يلزمه ان يذكر دليل اذا كان ليس نصا من كتاب او من سنة او اجماع. يقول لنا: قد يحتاج المفتي في بعض الوقائع الى ان يشدد ويبالغ في مسائل معينة. الإنسان اللي يتكلم فيها أحيانا يحتاج أن يزجر من أمامه، يقوم يبالغ في شيء. وكان العلماء أحيانا يبالغون في الأمر، يقوم اللي ياخذ يظن أنهم يعتقدون المذهب الفلاني. ذكرنا لكم قبل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله رجلان في مسألة القتل، واحد يسأل عن القتل إيه، هل القاتل توبة؟ فقال: لا، ليست له توبة. آخر سأله عن القتل إنه قتل نفسه هل له توبة؟ أمره أن يتوب إلى الله عز وجل. شدد على واحد وخفف عن الآخر. الذي شدد عليه لما سئل ابن عباس قال رأيت في عينيه الشر، رأيت يعني رأى إن رايح حيئته، فبيسأل إذا أتلت بعد كده لي توبة؟ لذلك قال لا توبة، لا توبة. كباب من أبواب التشديد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله ما كان الله ليقبل لقاتل مؤمن توبة، ما كان الله ليقبل لقاتل مؤمن توبة. هذا على ليس على عموم، ليس على عموم، ولكن قاتل المؤمن إذا استمرأ ذلك وقتله من أجل إيمانه ولم يتب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى التوبة الصحيحة، التوبة الصحيحة منا من الله يمن على الإنسان بالتوبة، من لهذا بتوبة صحيحة من الله عز وجل. والغالب في القتل والمجرمين أنه يستوي لا يخطر على باله أنه يتوب أو لا يتوب، لا ده بيعتبرها نوع من الشجاعة والقوة والبطش، ويمكن يحذر غيره وتسكت ولا أتلك زي ما أتلت فلانا. فهنا هذا لم يجعل له عز وجل له توبة، كأن الغالب ممن يقتلون لا يوفقون إلى التوبة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا يبقى لما أخذ ابن عباس في التشديد أخذ بذلك ما كان الله ليجعل لقاتل المؤمنين توبة، ولما أخذ بالتخفيف الله عز وجل قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فيجي البعض يقول مذهب ابن عباس أنه لا تقبل توبة القاتل، البعض الآخر لا، ما قال هنا تقبل التوبة هنا، يبقى على ذلك الموقف إذا كان يحتاج إلى التشديد على الإنسان شدد بما يحتمل ذلك. فمن ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله من هذه الأبواب يعني أن يقول هذا إجماع المسلمين أو لا أعلم في هذا خلافة، يبقى هنا في المسألة التي لا خلاف فيها والمسألة التي أجمع عليها، يبقى ده من باب التشديد في الشيء الذي ليس محتمل، ما فيش احتمال إنه أو لا، لا ده هو يا إما لا يا إما فبيفتي في هذه المسألة من هذه إجماع العلماء، ما فيش خلاف في المسألة. طيب هل السائل محتاج يعرف إجماع ولا مش إجماع؟ يعرف فتوى وخلاص. يقولك لا، المبالغة حتى لا يذهب إلى عقل ممكن يعمل بخلاف ذلك، فقل هذا إجماع ما فيهاش خلاف، يبقى حسن أن نوضح النص من الكتاب من السنة أو الإجماع على ذلك. يقول فمن خالف هذا أو عدل عن الصواب فقد أثم وفسق، وعلى ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر، وما أشبه هذه الألفاظ. يقول من ضمن الأدب في الفتوى، يقول الشيخ أبو عمرو، أبو عمرو يقصد أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، عالم من علماء الحديث وأيضا عالم في الفقه شافعي، يقول ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل. علم الكلام، علم الكلام هو أصل علم العقيدة، علم العقيدة كل الكلام عن ذات الله سبحانه وصفات الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكان العلم علم العقيدة علما سهلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كان لغاية ما دخلت علم الفلسفة والمنطق في العربية، فإذا بهم يحولون علم العقيدة لفلسفيات وسوفسطائيات وكلام يقلد اليونان وغيره في ذلك، وإذا بهم يحولون علم العقيدة يسموه علم الكلام لكثر الكلام اللي فيه، لكثر الكلام اللي كان أصلا ليس فيه إلا أصول هذه العقيدة من الكتاب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيش فيه كلام، ما فيش فيه أخذ وعطاء وكلام ومناقشات وأشياء، هذا الله عز وجل يقول كذا، نؤمن بما قاله الله سبحانه، نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كذلك نؤمن بما جاءنا من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، ما أمر به أطعناه ونفذناه، ما نهى عنه تعين عنه وتركناه، الأمر ليس محل مناقشة مع رب العزة سبحانه تبارك وتعالى، وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأغلق علينا باب المناقشات مع الله، ليه يا رب تفعل كذا وليه، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فكان الصحابة يأخذون ذلك مسلمين لله سبحانه تبارك وتعالى، لغاية ما بقى يدخل في الإسلام من غير من كانوا يدرون هذه الأشياء ويدخلوا في المنطق والفلسفة بكلام كثير ممل صعب، ضيعوا فيه حياتهم وقلبوا علم العقيدة سموها بعلم الكلام. فهنا هل المفتي يجيب بعلم الكلام بهذا الكلام ليقول أصحاب الكلام من مناقشات ومناظرات وأشياء لا تغني ولا تسمي الجوع؟ فيقول نووي لا، ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل، ولكن يفتي بما في الكتاب والسنة. إذا سئل الإنسان عن صفات الله عز وجل أثبت ما أثبته الله سبحانه، نفى ما نفاه الله سبحانه تبارك وتعالى، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى هنا ويأمر الناس أن يقتصروا على الإيمان جملة دون الإكثار من الجدل في مثل ذلك، فيقول معتقدنا في المسألة كذا وكذا وكذا، الرحمن على العرش استوى كما قال سبحانه تبارك وتعالى. فالاستواء غير مجهول، استواء معلوم لغة، إنما الكيف مجهول، وعقل الإنسان يقصر عن إدراك ذلك. لمن نعرف ما ذكره الله سبحانه علما شرعيا، ولا نناقش في ذلك بأهوائنا، ولا نحاول أن نكيف أو ننفي صفة عن الله سبحانه بدعوى التأويل والتنزيه في ذلك. يقول لنا ودي كانت طريقة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في هذه الأمور، إنه عدم المناقشات الكثيرة في ذلك. الإيمان بما قاله الله سبحانه وتبارك وتعالى، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا فيقول الله، من خلق كذا فيقول الله، من خلق الله، يقول إذا وصلت إلى هذا الشيء قل آمنت بالله وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى الأمر بقى مش مناقشة واستطراد في كلام ذهني وكلام عقلي، لا، الأمر اقفل الباب على الشيطان في ذلك. قل آمنت بالله، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه تبارك وتعالى. هنا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إن أحدنا تحدثه نفسه بما يكبر عليه وأعظم أن يتكلم بلسانه، يعظم عليه أن يتكلم بلسانه، قال وبلغ إلى هذا؟ قال نعم، قال الله أكبر، هذا صريح الإيمان، هذا صريح الإيمان. ما قالوش بتقول إيه وتعالى نأشك فيها ونعمل، هذا صريح الإيمان، إن أنت قفلت على الشيطان الباب ولم تتلفظ بهذا الذي قاله لك وقفلت الباب على ذلك، الله أكبر، هذا صريح الإيمان. وهذا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يروي عنه الإمام مالك وأيضا الدارمي أن رجلا كان يقال له صبير كما يذكر الإمام النووي رحمه الله، يقول إذا عزر ولي الأمر من حال عن هذه الطريقة اللي هي طريقة السلف الصالح في أننا نؤمن بصفات الله سبحانه، نؤمن بأمور العقيدة من غير ما ندخل العقول في التحريف والنفي والتشبيه والتكييف، نؤمن بما أمرنا الله عز وجل أن نؤمن به، ونثبت ما أثبته الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وننفي ما لم يثبته الله عز وجل أو ما نفاه الله سبحانه أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا النووي إذا عزر ولي الأمر من خاض في ذلك، يعني في أمور الباطل بالصوصائية والكلام الذي ليس من الشريعة، قال إذا عزر من قال بذلك فقد تأسى بعمر رضي الله عنه في تعزير صبيغ بفتح الصاد المهملة، يعني صبيغ ما هيش ضبيغ ما هيش ضبيح، إن كان مكتوبة في الكتاب خطأ لكن هو اسمه صبيغ، صبيغ هذا اسمه صبيغ ابن عسل، سأل عمر عن المتشابه صبيغ ابن عسل، وجاء عند الدارمي عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، جعل يسأل عن متشابه القرآن، يعني بيحاول يشكك في الناس الآية الفلانية إذا ما المرسلات عرفة ما العاصفة ما كذا، ويضارب الكلام بتاع الناس بعضه ببعض. فلما بلغ الأمر لعمر رضي الله عنه أعد له عراجين، حضر له عراجين، وجاء له صديق قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صديق، قال وأنا عبد الله عمر، وأخذ العراجين تم يضربه على دماغه لغاية ما أدبه وأسهل الدم ثم حبسه، فلما صح وبرأ أخرجه وعلقة ثانية زي الأولى، وبعدين حبسه وبعدين أخرجه بعدما صح وعلقة ثالثة، قال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، يعني لا داعي للضربة، استقتلني اقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد شفائي فما أجد في رأس الذي كان فأسقط ومش هعمل كده الأمر ثاني. فلما كان فإذا بعمر رضي الله عنه يتركه ويحذر الناس من جلسته، يرسل عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري إنه ما تخليش حد يجلسه من الناس. وصبيغ ده كان كبيرا في قومه، صار صغيرا تافها في قومه بعدما حذر عمر من الجلوس معه، وجلس فترة لغاية ما أبو موسى صعب عليه ولا آتاب، وإن كان توبة هذه ظاهرية فقط ما كانتش توبة حقية، من أصحاب الكلام دول ما بيتوبوش، فلما يعني تاب في الظاهر فأبو موسى أرسل لعمر وقال دعنا الناس يجلسون معه. جلس ولما مات عمر رضي الله عنه رجع مرة ثانية إلى هذا الذي كان فيه.
يقول لنا والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريق، وكان الغزالي منهم في آخر أمره شديد المبالغة في الدعاء إليها والبرهنة عليها. يعني بعدما الإمام الغزالي قعد عمرا طويلا في علم الكلام ومحدث أهل الكلام بطريقتهم، في النهاية رجع وألف الكتاب بتاعه الجامع العوام عن علم الكلام. لا ينبغي الإنسان يتكلم في هذا العلم بهذه الصورة، وإنما بالصورة يتكلم بها السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عليهم بالكتاب وبالسنة. هذه عقيدة مسلم، وإحنا قلنا غير الكتاب والسنة، القرآن والسنة. إيه فلسفة اليونان وإيه فلسفة الرومان وإيه كلام المناطق وغيرهم، ما يعنينا في ذلك؟ أشياء ليست من ديننا، دخلت لما ترجموها إلى الإسلام، وهذا البعض يعني كنوع من الطرف العلمي يدرس هذه الأشياء بوظوا بها أشياء كثيرة في دين الله عز وجل. لذلك طريقة السلف الإيمان بكل ما جاء من عند الله سبحانه، عدم إدخال العقول فيما لم يسمح لنا في ذلك به. إن الله سبحانه خلقنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، نقف عند حدودنا. يقول: قال الصيدلي في كتابه أدب المفتي والمستفتي: إن مما أجمع عليه أهل الفتوى أن من كان موسوما بالفتوى في الفقه لم ينبغي أن يضع خطه بفتوى في مسألة من علم الكلام إن لا يكتب. وهنا برضو نقول التخصص، قد يكون الإنسان عالما في الحديث، قد يكون عالما برجال الحديث وبمتن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس فقيها، ليس من حقه أن يفتي. يفتي معناه وصل لدرجة أنه يجتهد ولو مقيدا في مذهب إمامه مثلا. حتى يفتي لابد من دراسة الفقه، يدرس الفقه، يحفظ متنا في الفقه على مذهبه الذي هو فيه أو مذهب إمامه، يفهم إيه المتفق عليه والمختلف عليه، ويفهم صور المسائل الفقهية اللي فيها حتى يتكلم في الفقه. لكن أنت بتدرس حديث ووصلت لدرجة كبيرة في معرفة الرواة ومعرفة الرجال ومعرفة الحديث الصحيح والحسن، وبعدين تسأل في الفقه تجيب في الفقه، منين تجيب في الفقه؟ لا. كما أن الفقيه إذا سئل عن شيء في الحديث وهو لا يعرف علم الحديث ولا يعرف الرجال ولا، ليس من حقه يقول هذا صحيح وهذا ضعيف من غير ما يكون هو تأهل لمثل هذا الشيء. يبقى هنا التخصص في الشيء، والله واحد درس الاثنين خلاص من حقه أنه يتكلم في الشيء. فهنا كذلك إنسان دارس علم العقيدة دراسة جيدة، وبعدين في مسائل الفقه ما يفهمش فيها حاجة، في أصول الفقه ما يعرفش فيها، ما يدرسها ويتكلم فيها، ليس من حقه كذا. الفقيه كذلك في مسائل في العقيدة أو مسائل الكلام هو لم يدرسها ولم يعرفها وليس موفقا في القول فيها، لا يتكلم، ممكن يتكلم بكلام باطل يخالف ما عليه السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عليهم، ويمسك لسانه ويتكلم فيما يحسنه فقط لا فيما لا يحسنه. يقول الصيمري: إذا، والخطيب البغدادي أيضا: إذا سئل فقيه عن مسألة من تفسير القرآن، يعني هل من حق الفقيه أنه يتكلم في تفسير القرآن؟ فيقول هنا: إن كانت تتعلق بالأحكام، مسألة تتعلق بالأحكام، فاستنزل الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. دي شغلة الفقيه، هيتكلم عن الفقه اللي في المسألة وفي توزيع المواريث وكذا. ولكن إذا سئل عن مسألة من المسائل عن يأجوج ومأجوج، عن هاروت وماروت، وهو مش مذاكرها مش مستحضرها، هل يجوز له أن يتكلم في ذلك؟ لا يجوز له، لأن المفسر يعبر عن الله سبحانه، يقول الله سبحانه يقصد كذا. أين يذهب هذا من الله إذا افترى على الله بغير ما يكون له بينة ولا برهان في ذلك؟ إذا قالوا الفقيه ليس له أن يتكلم بالتفسير، أني فقيه الذي لم يدرس تفسير. لكن فرضنا إن إنسان فقيه درس التفسير ودرس الحديث، من الذي يمنعه من ذلك؟ لذلك الإمام النووي رحمه الله بيذكر هذا الكلام، يقول: من أمثلة ذلك السؤال عن الرقيق، السؤال عن النقيق، السؤال عن القطمير، السؤال عن الغسلين. هنا أشياء من المعاني اللغوية والمعاني المولودة في القرآن أشياء شرعية. ما المعنى هنا أصحاب الكهف والرقيم؟ إيه الرقيم؟ الرقيم من الرقم، والرقم العلامة، رقم الكتابة. هنا كل إنسان حيستحضر مثل هذا الشيء، وخاصة إذا لم يدرس علم التفسير. إذا كان إنسان متخرج من كلية من كليات التفسير درس بعض الآيات وبعض الصور زي ما كتبه، ليس معناه من حق يتكلم في كل شيء، لا، يتكلم فيما درس فقط أو فيما قرأ وذاكر واطلع عليه فقط، أما ما لم يطلع عليه لا ليس له أن يتكلم لا في فقه ولا في عقيدة ولا في شيء لم يدرسها ولم يطلع عليه. يقول هنا يرد ذلك إلى أهله. الإمام النووي يقول لو قيل يحسن كتابته للفقيه العارف به كان حسن، هذا صحيح. واحد زي الإمام النووي دارس القرآن دراسة عظيمة جدا، دارس القراءات بتاع القرآن ودارس الأصول ودارس الحديث ودارس الفقه ودارس التفسير، أشياء كثيرة جدا، هذا لا يتكلم في ذلك لا لا يحضر عليه الكلام في الذي تخصص في شيء ولم يطلع على غيره، هذا ليس له أن يدخل فيما لم يطلع عليه. فصل في أداب المستفتي وصفته وأحكام المستفتي اللي بيسأل اللي بيطلب الفتوى. أداب المستفتي، يقول أحدها في صفة المستفتي كل من يبلغ درجة المفتي فهو مما يسأل عنه من الأحكام الشرعية، مما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفت مقلد من يفتيه. يعني عايز يقول انه الناس درجات، درجة مفتي اللي ذكرنا قبل ذلك حصل ايه من العلوم لغاية ما صار اماما كالأئمة الاربعة والله عليهم، او صار اماما في مذهب هذا الامام مقلد لهذا الامام، ولكن امام على درجة عالية ممكن يجتهد بين المذاهب وممكن يكون مقيدا في المذهب نفسه، وهنا حيفتي على مذهب امامه لأقل الدرجات الموجودة، مطلع على مذهب الإمام يعرف كيف يصل إلى المسألة اللي فيه اللي حتى لو لم يحفظه، يبقى على ذلك هذا يفتي. طب اللي ما وصلش لهذا الشيء هذا طالب علم، طالب علم ما وصلش، أرى المذهب لكن لا ما يعرفش يستحضر المسائل اللي فيه، يقرأ المسائل من أول كتاب على ما يوصل لآخر يكون نسى الأول فيه إيه، على ما يوصل للأول يكون نسى الآخر فيه إيه، يبقى هنا هذا لا ليس فقيها، هذا ليس مفتي، يبقى هذا الذي يسأل مش الذي يسأل، هذا الذي يسأل ولا يسأل. يبقى هنا يقول التقليد، يعرف لنا التقليد قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه. ده طويل أو التعريف اللي بيختاره الإمام النووي رحمه الله، أجمل منه كلام الغزالي في المستصفى، قال هو قبول قول بغير حجة، هذا التقليد. التقليد ايه التقليد؟ ان اقول هذا مقلد للعالم، يعني بيقبل القول من غير حجه لانه ما يفهمش حجه، ايه اعمل ايه في الحاجه الفلانيه، صليت الظهر كذا اعمل ايه، روح صلي ركعه واسجد لسه، فقبل القول. اللي بيقبل منه القول ده ليس معصوم، ليس معصوم، من الممكن يخطئ ممكن يصيب، ولكن ليس امام المستفتي الا ذلك. يقول هذا المستفتي الذي لم يبلغ لدرجة كبيرة في العلم تؤهله لأن يفتي نفسه أو غيره يجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها. طب إن لم يجد في البلد اللي هو فيها من يفتيه قال يذهب إلى بلد أخرى يسأل المفتي أو من يصلح للإفتاء. الثانية يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء إذا لم يكن عارفا بأهليته. يعني اللي عايز يسأل سؤال وهو ليس من طلبة العلم هيروح كده يسأل أي واحد ماشي في الشارع نعمل إيه في المسألة الفلانية؟ لا، ولكن يسأل مين يا جماعة أعلم الناس الموجودين هنا، مين أعلم الشيوخ المفتين، الشيخ فلان فيذهب يسأل هذا أو فلان فيذهب يسأل هذا في هذا الشيء. إما مش هيسأل الناس من الشارع يدلوه على الأمر، لكنه يسأل من الذي يصلح للفتوى في هذه البلد، قال فلان فيذهب إلى فلان فيستفيد. شوف بيقول لك إيه، فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم، انتسب إلى العلم وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك. يعني ممكن يكون عالم من العلماء يقدر على أنه يدرس بس ما يقدرش على الفتوى، ما يستحضرش الفتوى، يبقى هنا مش هو ده أهل الفتوى اللي يجب سؤال هذا الإنسان. يبقى كم من الإنسان يريد أنه يدرس، يريد أنه يخطب، يريد أنه يتكلم، يعرف يقول الخطب الرنانة اللي تخلي قلوب الناس معه، ولكن ليس له الفتوى، مش كل إنسان يفتي. فلذلك السائل يسأل من أهل الفتوى، قد يكون هذا المفتي ليس خطيبا ليس مدرسا ولكنه رجل بحاثة في البحث، يريد البحث العلمي مستحضر حافظ ولكنه لا يريد التدريس، يبقى على ذلك هذا الذي يستحق أن يسأل طالما أنه محصل علم الفقه علم الأصول الحديث يستحق أن يسأل ويجيب. يقول لنا هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟ هنا يختلف العلماء في هذا الشيء. اللي قالوا أنه يتخير قالوا حيطلع عبد الدين بقى، طالما أنه بقى الأمر له أنه يتخير حيروح لفلان يأخذ منه، ما عرفتوش يروح لفلان يبقى هو يختار. اللي قالوا أنه يختار قالوا ما هو مش هيعرف، هو اللي ما خلاه ما يعرفش العلوم الشرعية هيعرف أن فلان أفضل من فلان، أهو حيسأل مين أفضل للناس في الفتوى ويسأل فلانا عن الشيء الذي يريد أن يعرفه. يبقى على ذلك الإنسان طالما بعد عن التلاعب بالدين فله أن يسأل من هو في نفسه أعظم الناس أو أفضل الناس الذين يفتون. طالما بحث وسأل يلزمه العمل بفتوى هذا اللي وصل باجتهاده إلى أنه هو اللي يستحق أن يسأل. هي مسألة تكلم فيها كثير الإمام النووي، ويعني في آخر كلامه يذكر أنه من أفضل المفتيين اللي الإنسان يختارهم ليفتوه. طبعا إذا كان الإنسان يعرف من الشيء من العلم بحيث يفرق بين إنسان وإنسان، ده مفتي يتكلم في الفقه، ده بيتكلم في التفسير، ده يتكلم في الحديث، لا أنا عايز يتكلم في الفقه، عرف أن فلان أفضل من يتكلم فسأل فلان من هذا، يبقى هو اجتهد في نفسه في معرفة من الأولى أن يسأل. إذا اختلف عليه فتوى مفتيين قال فيه خمسة أوجه للعلماء، يقول الشيخ أبو عمرو بن الصلاح المختار أن عليه أن يبحث عن الأرجح فيعمل به، فيعمل به. يبقى لابد أن هو يبحث، الإنسان سأل المفتين وهو عامي ما يعرفش الدليل ولا يعرف شيء، فيبحث عن أرجح هؤلاء في نفسه ويسأل هذا ويعمل بما قاله. يقول إذا استفتى أو الإنسان أو استفتي المفتي فأفتى ثم حدثت الواقع مرة ثانية، واحد من العوام سأل المفتي عن شيء، المفتي الذي يجيبه في ذلك فأخبره وحصلت للعامي هذه المسألة مرة ثانية، هل يسأل مرة ثانية؟ الراجح لا، ليه يسأل؟ هي كتر سأله خلاص ضاع وقت، ما يتسأل المرة اللي فاتت مش محتاج يسأل مرة ثانية طالما أنها هي هي. لكن فرضنا اختلف الشيء، فرضنا هذا كان يصلي الظهر ثلاث ركعات وسلم ثلاث ركعات واحتاج يعمل ايه، فسأل أعمل ايه؟ قال له هات ركعة واسجد للسهو بعد ذلك. جاء في مرة أخرى صلى الظهر خمس ركعات، هيعمل ايه بقى هنا؟ هنا يسأل مرة ثانية حتى يعرف كان هذا سهو هذا سهو، لكن أداه بالزيادة وهذا سهو بالنقصان. ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي وأن يبدله في خطابه وجوابه ونحو ذلك، ولا يومئ بيده في وجهه ولا يقول له ما تحفظ في كذا. دي أشياء من الأداب الشرعية اللي ينبغي على المسلم أنه يتعلمها. الإنسان اللي يتصدر للفتوى طالما تصدر الفتوى يبقى هو أهل لذلك على واضح، على واضح. فإذا كان هذا أهلا لذلك يبقى أنت توقره تعظيما لدين الله سبحانه، تعظيما لدين الله. فالسؤال حين تسأل إنسانا في شيء، الإمام النووي يقول لك الأدب، الأدب في السؤال في الخطاب وفي الجواب. لا يومئ بيده في وجهه، بعض الناس يسأل إنسان يكون كبيرا في السن وكبيرا في العمر، أنت بتقول إيه اللي بتقوله ولا هذا الشيء؟ لا لا، ما ينبغيش إنسان يقول هذا الشيء، ولا إن يشاور في إيده ولا يشوح في إيده في أثناء الكلام، ولا يقول للعالم يقول ما تحفظ في كذا، ما الذي تحفظه في كذا؟ يعني في سؤال مثلا في مسائل المواريث مسائل غيرها، ما الذي تحفظه في كذا يا سيدي؟ وحتى لو كان يحفظه انت كنت هتعرف هتفهم اللي هو حفظه في هذا الشيء؟ لا لا، هذا من سوء الأدب أن يقال له ما تحفظ في كذا. ولكن الإنسان يقوم يسأل أنا أحتاج إلى كذا، ما الجواب عن المسألة الفلانية. كذلك لا يجوز له أو لا ينبغي له أن يقول ما مذهب إمامك في كذا، ما هو مذهب الشافعي في كذا. هنا هذا ليس سؤال، لأن أنت بتتعلم بقى علي أنك عايز تقول له أنا مذهبي شافعي، فهو مذهب شافعي روح لو أخذ مذهب الشافعي اللي أنت عايزه. لكن الإنسان يسأل المفتي وما الجواب عن مسألة كذا ولا يزيد. أيضا يقول لنا لا يقول إن كان جوابك موافقا لما كذا لما قال فلان فاكتب وإلا فلا تكتب، هذا ليس بالأدب. لا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على حال الضجر. أحيانا تلاقي الناس مزحومة وبعض الناس أنا مستعجل، أنا مستعجل قل لي خلصني عايز أمشي، ما تمشي اللي جابك ايه اللي جابك الاعتزال؟ ما تسافر، يا اما تقعد تجلس مع الناس امشي مع السلام، ما انت اللي محتاج مش المفتي اللي محتاج اليه. فهنا يقول لنا لا ينبغي ان يسال وهو قائم او وهو مستوفز، يعني قاعد مقلق عايز يقوم وهو قاعد، او على حاله ضجر وهو ضجران زهقان عايز يخلص، او في حاله هم او غير ذلك ما يشغل القلب. ينبغي ان يبدا بالاسن الاعلم من المفتين، وبالأولى فالأولى ذا اللي ذكرناه قبل ذلك. ويقول أيضا لا يدع الدعاء في رقعة لمن يستفتيه، إذا بعت المفتي يسأله هذا حسن أنه يكتب إليه. وهنا أدب عظيم، تربية، تربية من الإمام النووي. خذوا هذا حين تتعاملون مع الناس، تكتب لدار الفتوى في مصر في السعودية في كذا، تسأل عن حال، يعلمك الإمام النووي رحمه الله كيف تكتب، كيف تتأدب في سؤالك. فيقول هنا لا يدع الدعاء في رقعة لمن يستفتيه. يقول فإن اقتصر على فتوى واحد بيسأل الإنسان، يقول ما تقول رحمك الله أو رضي الله عنك أو وفقك الله أو سددك ورضي عنك عن والديك، ما تقول في كذا؟ ولا يحسن، ولا يحسن، مش أنا بقول، النووي اللي يقول لا يحسن أن يقول للمفتي رحمنا الله وإياك رحم، لا ادع نفسك لوحدك، أنت بتسأل الآن هذا ادع له هو وحده فقط. يبقى هنا أنت رحمك الله ادع لنفسك بما شئت، ولكن بتبعت له هو مش عشان يقرأ لك رحمنا الله وإياك. فيقول لا يحسن ذلك، أداب نحن سمي زوقيات، زوقيات. يمكن إنسان ببساطة كده ممكن يقول حاجة ويعتقد أنه وفيها إيه يعني، يقول لك لا فيها أنها سوء أدب في الشيء. فلا يحسن كذا، خذ من كلام الإمام النووي وربي نفسك بهذا الكلام العظيم من كلام رحمة الله عليه. يقول إن أراد جواب جماعة فيقول ما تقولون رضي الله عنكم في كذا، أو ما تقول الفقهاء سدده الله تعالى في كذا. طيب يقول لنا ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال، يعني إنسان بيعرف يسأل يكتب السؤال، ما يعرفش يسأل يجي الحد يكتب له، لكن ما يكتبش الحد اللي يحير فيها المفتي، يمسك الورقة ما هوش عارف اللي بيقوله هذا الإنسان اللي كاتب، ما يعرفش يقرأ الخط بتاعه. يبقى هنا ينبغي أن يكتب له من يحسن ذلك. إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا أحدا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا في غيره، يقول الشيخ هذه مسألة فترة الشريعة، والحمد لله ليست موجودة في زماننا. أنت بتقدر أنك تتصل بالتليفون تستفتي هنا، تستفتي في الأزهر، تستفتي في لجنة الفتوى في السعودية، تكتب الخطاب ويجي لك الجواب بعده وبعده شهر بعده كذا، بس بيجي لك الجواب. فالحمد لله ليست المسألة موجودة الآن. دي مقدمات في الأدب اللي بيذكرها الإمام النووي، وبعد كده هيقول لنا باب في فصول مهمة تتعلق بالمهذب. ما هذا كتاب المجموع اللي بيشرح فيه كتاب إيه؟ المهذب بتاع مين؟ الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله. فالإمام النووي بيقول يعني هيذكر فصولا تتعلق بكتاب المهذب. الفصول دي هتفيدنا جدا، كنا ما بنشرحش المهذب إن شرحناه والحمد لله قبل ذلك، لكن الآن بنتكلم عن المقدمات اللي هو بيدخل فيها في كتاب المهذب. عايز يقول مثلا إن لما بنتكلم نقول هذا حديث صحيح معناه إيه؟ هذا حديث حسن إيه معناه؟ وإيه الأقسام اللي فيه؟ هذا حديث ضعيف، هذا حديث معلول، هذا حديث مرسل، هذا مقدمات. ما بيتكلمش عن مصطلح الحديث كعلم حديث، لا، علم الحديث واسع، عايز كتبة، لكن دي مقدمة بحيث انك وانت بتقرأ لما تلاقي الامام النووي قالوا هذا مرسل لا يحتج به، والمرسل عندنا ضعيف، يبقى انت من المقدمة فهمت ما الذي يقوله، ما الذي يعنيه بالحديث المرسل الذي يقصده هنا. وحنشوف كلامه فيه. بدأ في الكلام أما لنا باب في فصول مهمة تتعلق بالمهذب، ويدخل كثير منها أو أكثرها في غيره أيضا، يعني يقول لك مش كتاب مهذب بس، لا، ده كثير منها أو أكثر هذه المسائل، سواء في دراستك للمهذب والمجموع ولا لأي مذهب من المذاهب تحت بيديه. فصل، إذا قال الصحابي قولا ولم يخالف غيره ولم ينتشر، هل هذا يكون إجماعا ولا ليس إجماعا؟ هنا مسألة. أما يقول هذا قول فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحابه، لما يقول هذا قول فلان، هل نقدر أن احنا نقول هذا إجماع، قول هذا إجماع، ولا قول فلان لابد أن هو ما يخلفوش غيره حتى نقول إجماع؟ طيب ما يخلفوش غيره كده بس، ولا لابد يكون قولا قد انتشر؟
لما انتشر محدش خلفه. ممكن نقول هنا في هذه الحالة أنه إجماع أو نسميه إجماعا سكوتيا كما يذكر علماء الأصول في ذلك. هنا النووي يوضح لنا هذه المسألة فيقول الصحيح إذا كان قول الصحابي لم يخالف غيره ولم ينتشر ولم ينتشر، يبقى قول قاله صحابي بس مزعش ما انتشرش بين الناس حتى نقول إن هذا قول قاله في حضرة مجموعة من الصحابة وانتشر ولم نعرف له مخالفا، يبقى هذا إجماع سكوت. فيقول الصحيح أنه ليس بحجة طالما لم ينتشر، قول واحد لم ينتشر. فأما إذا اختلفت الصحابة رضي الله عنهم على قولين، يقول ينبني على ما تقدم، يعني هل قول الصحابي إجماع ليس إجماع؟ قلنا ليس إجماع، يبقى هذا الصحيح فيه وهذا الجديد. وعند الشافعي مذهب القديم لما كان في الحجاز كان يقول بكذا، أما جاء مصر غير بعض الفتاوى اللي كان يقوله فقال بشيء آخر في ذلك، في القديم كذا في الجديد كذا، يعني مذهبه اللي جد كذا. إذا اختلفت الصحابة فإن قلنا بالجديد لم يجوز تقليد واحد من الفريقين بل يطلب الدليل. هذا صحيح، بعض الصحابة قالوا كذا، البعض قال كذا، طيب اللي قالوا كذا وقالوا كذا من معهم فيهم اللي معه الدليل، يبقى عزيزي ننظر من معه الدليل فيه. طيب إذا كان دول معهم دليل فيما يقولونه ظاهر وده معهم دليل برضو ظاهر ما هوش نص في المسألة، محتار في هذا الشيء، كيف يرجح؟ يقول لك يرجح أحد الفريقين بكثرة العدد، مثلا دول مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 10 قالوا كذا، واحد قال بهذا الشيء والأدلة متعارضة، يبقى الكثرة يكون معها أولى في الإصابة من القلة. يبقى هنا مسألة خلافية ليس مسألة متفقا عليه. طيب يقول لنا إذا كان هؤلاء معهم مجموعة من الأئمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في قولنا معهم أبو بكر معهم عمر معهم عثمان الكبار، الثاني في الصغار من الصحابة، وما فيش دليل نصي في المسألة لهذا القول أو اللي فيه هؤلاء، ولا نقول أنه حجة، ولكن هم اجتهدوا، اجتهادهم أحب إلينا من قولنا اختيارنا في المسألة. اجتهد هؤلاء وفيهم أبو بكر وفيهم عمر أولى من اجتهاد غيرهم، وإن كان برضو قولهم ليس معصوما وليس إجماعا، نقول هو مسألة خلاف. طب قول الصحابي إذا انتشر إذا كان خالفه غيره يبقى على ذلك ليس بحجة، لكن لم يخالفه غيره، قول الصحابي لم يخالفه غيره، اختلف فيه العلماء، يقول قول قاله صحابي وانتشر هذا القول من الصحابة ولم يخالفه غيره، هنا يأخذ منه الحنبلة وغيرهم أن هذا القول يساوي الإجماع السكوت، هذا إجماع سكوت، يعني قاله وانتشر والباقي سكتوا، والصحابة لا يسكتون عن باطل، كيف يسكت جميعهم عن باطل يقوله إنسان. فقال وده كتير بقى في المذهب عندنا، يقول قال فلان ولم نعلم له مخالفا، ولم نعلم له مخالفا فكان إجماع. تلاقي في كتابكم منار السبيل كتير هذا الشيء، طلع على المغني طلق على الكافي يلاقي هذا كثيرا، أنه قاله فلان وقول فلان ولم نعلم له مخالفا فصار إجماع. لكن هي دي متفق على أن هذا إجماع، لك لا، فيها خمس أقوال في هذه المسألة. القول الأول أنه حجة وإجماع، قال الشيخ أبو إسحاق أو الشيرازي، يعني هذا الوجه هو المذهب الصحيح، يبقى المذهب الصحيح اللي بيختاره أبو إسحاق الشيرازي أن هذا إجماع وأنه حجة. إيه هو؟ قول الصحابي الذي انتشر ولم يظهر له مخالف، لم يعلم له مخالف. القول الثاني أنه حجة وليس إجماع، يعني هو حجة يحتج به ولكن أقل من الإجماع. القول الأول أنه إجماع سكوتي أقل من إجماع الكلام. القول الثالث أنه فتي فقيه فسكتوا عنه فهو حجة، وإن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة، يعني القول اللي قاله البعض من الشافعية، يعني هل هذا فتي فقيه؟ فقيه يعني بيفتي وانتشر قوله، قالوا إيه ذلك حجة، الفقيه قال حيلاقي من ينكرون عليه لم ينكر عليه، هذه حجة. إذا كان قول إمام يعني حاكم خليفة يقول هذا شيء فليس بحجة، هذا القول فيه نظر وعكسه موجود، إذا كان قول خليفة أو إمام يبقى حجة ولم يخالفه غيره لأنه هيكون معروف بالناس. أي القولين دول؟ قول إذا كان قول فقيه أو مفتي ولم يخالفه غيره فهو حجة، فإذا كان قول إمام أو خليفة ولم يخالفه غيره فليس بحجة، والعكس القول عكسه ببساطة كده. إيه وجهة النظر فيها؟ إيه وجهة النظر الأولى؟ يقول لك إذا كان قول فقيه قال مش هيعدم أن باقي الفقهاء ينكرون عليه، والقول انتشر الحاكم ينكر عليه، محدش أنكر عليه، موافقين على هذا. طيب إذا كان قول الحاكم الحاكم الفرد، لا الحاكم يأخذ نصب عصاه، وللحاكم أن يجتهد ويأخذ قوله، ليس اختيار قولا صيره إجماع، زي عمر رضي الله عنه لما اختار المنع من المتعة في الحج، اختار، هل هذا إجماع؟ ليس إجماع، كيف يكون إجماعا يخالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا اجتهاد من عمر. فلذلك يقول وإن فعله عمر رضي الله عنه منع الناس من أن يتمتعوا في الحج، و يعني علل ذلك بعلة أنه يأتون منا فيجد رجل امرأته فيأتيها تحت الأشجار وكذا فيفسد حجه، فهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه وليس إجماع، وقد خالفه غيره والله تبارك وتعالى عليهم. هنا العكس في ذلك اللي قالوا إذا كان فتوى الإمام أو الخليفة يبقى إجماع طالما إنه لم يخالفه غيره، وإذا كان فتوى مفتي ولم يخالفه غيره فليس إجماع. قالوا إذا كان الإمام قال بهذا الشيء طالما ما فيش حد خالفه يبقى هذا إجماع، وحيث كتبه ليه في المخالفة لابد أن يوجد منهم خاصة الصحابة والله عليه، يعني أن يوجد من ينكر على هذا في هذا الشيء. هو يعني القول بأنه إجماع سقوطي قول أقرب من أن نقول هذا إجماع يساوي إجماع الكلام، لا يسوي إجماع لما يقول كلهم تكلموا فقالوا كذا، لا ده واحد بس تكلم والكل سكته، يبقى على ذلك الإجماع السقوطي أقل في المرتبة من الإجماع القول. أو اختار الإمام الغزالي في المستصفى أنه ليس بإجماع ولا حجة، العكس قول الأول إجماع وحجة، أنا قال أنه ليس بإجماع ولا حجة، فالمسألة خلافية وليست مسألة اتفاقية. إذا هذا قول الصحابي، وحتى درسوا هذه المسألة في أصول الفقه في قول صاحب المراقي، رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا، رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا في غيره، في غيره. ثالثها إن انتشر وما مخالف له قد ظهر، يعني القول الثالث يعني قول الحجة، لا مش حجة، القول الثالث إنه انتشر ولا ما انتشرش، إذا كان منتشرا يبقى حجة، ليس منتشرا وليس بحجة طالما أنه لم يخالف غيره. طيب هيقول لنا فصل آخر في الحديث، هنا تكلمنا عن مسألة أصولية، مسألة إن قول الصحابة حجة ولا مش حجة، عشان لما يتكلم بعد ذلك ويقول إن الصحابي الفلاني قال بكذا في هذه المسألة ولم يعلم له مخالف فهو حجة، يبقى يقصد الحجة الظنية إنه إجماع سكوت، إجماع سكوت. لما يقول لنا هنا في الحديث أقسام الحديث، أقسام الحديث تقسم لكم قسم الحديث؟ قلنا ثلاث أقسام، ثلاث أقسام للحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف، الثلاث أقسام اللي لنا الحافظ العراقي وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، إلى صحيح وضعيف وحسن، يبقى دول الثلاث الأقسام في الحديث الصحيح والحسن والضعيف. يقول إنما يجوز الاحتداد من الحديث في الأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن، يعني الأحكام في الفقه الأحكام في العقائد، يبقى هنا لابد يكون الاحتداد بالحديث الصحيح أو الحديث الحسن، لكن الحديث الضعيف لا يجوز الاحتداد به لا في الفقه في مسائل الفقه ولا في مسائل الأحكام يعني ولا في مسائل العقائد، إلا إذا كان الضعف ضعفا منجبرا، يعني جاله طرق أخرى ارتقى بها للحسن صار حديثا حسنا، فيقول لنا هنا تجوز روايته الحديث الضعيف يعني والعمل به في غير الأحكام كالقصص وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب، ده إذا كان الضعف بتاعه ضعفا منجبرا، يعني ضعفا يسيرا في شواهد تقوي هذا المعنى اللي فيه، يبقى على ذلك بشواهده يصير حسنا فيعمل به في هذه الحالة. والبعض يقول لا حتى لو لم يصل إلى الحسن يجوز روايته في ذلك كالاحتداد بأفعال بني إسرائيل، مش الاحتداد كذكرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيها كلام في 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 بابها. طب الحديث الصحيح، الحديث الصحيح اللي هو ايه؟ يقول لنا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علم، نتكلم ما هو الحديث الصحيح، هذا حديث صحيح، حديث صحيح يعني ايه حديث صحيح؟ فيقول لنا الحديث الذي اتصل إسناده، أما يجي واحد يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان الإمام البخاري مثلا، يقوم يذكر لنا في الثلاثيات بتاعته مثلا يقول لنا حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ثلاثي الإسناد يعني إسناد ثلاثة بس من البخاري للنبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث. هنا نقول في الحديث مثلا البخاري يقول حدثنا المكي بن إبراهيم. المكي شيخ البخاري والبخاري سمع من المكي. المكي بن إبراهيم يقول حدثنا يزيد بن أبي عبيد هذا شيخ الذي سمع منه. عرفنا اقتصاد السند البخاري سمع من شيخ مكي المكي سمع من شيخ يزيد يزيد سمع من الصحابي اللي هو سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هنا الثلاثة اللي هم بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد سامع من الآخر يقول هذا اتصل هذا الإسناد. البعض يقول لابد من السماع وإثبات السماع بعد كله طالما تعاصر الاثنين ومحدش منهم بيكذب خلاص يبقى هو ضروري سمع منه ما يرويه عنه. يبقى ده الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى منتهى بقيد من غير شذوذ ولا علم لا يكون شاذا ولا يكون معللا. الحافظ العراقي يذكر لنا في الحديث الصحيح الحديث الصحيح يقول فالأول هو الصحيح المتصل بإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤادي عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتؤذ. الحديث الذي اتصل بنقل عدل ضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة ليس في حديث شذوذ وليس به علة. وبرضو حيختلف العلماء في الصحيح وده بحسب الظاهر ليس بحسب القطع اللي في ذلك. يقول لك أصح ما يكون ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر سالم عن الزهري عن ابن عمر النخعي عن علقمة عن 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 علي عن ابن مسعود غيرهم. وهؤلاء العلماء يجزمون ببعض من هؤلاء الذين يرون فيقول خص به قوم خص بهذا الحديث الصحيح يعني خصصوا انه اعلى الصحيح واعلى الصحيح. فقيل مالك عن نافع فقيل مالك عن نافع لما رواه الناسك مولاه حيث عنه يسند الشافعي قل الشافعي قلت عنه احمد يعني يقول انه اعلى ما يكون روايه مالك عن نافع عن ابن عمر. من اجل من يروي عن مالك قالوا الشافعي من اجل من يروي عن الشافعي قالوا احمد. فاذا ذلك حديث روى احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ده من اعلى ما يكون من الاسناد ومن اجل ما يكون من الاسناد. طيب هو ده بس اللي احنا قلنا في غير اسانيد وكل امام جزم بشيء. فشوف هنا يقول لك قوم قالوا ذلك فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه واخطر حيث عنه يسند الشافعي وخط عنه احمد. الامام احمد جزم باسناد اخر وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم اي عن ابيه اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه اي عن ابيه البري. والبعض الاخر قالوا لا اسناد ثالث هو اللي يكون من اقوى الاسانيد اللي تكون. وقيل زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن ابيه عن جده والراوي عنه يكون ابن شهاب. يقول وقيل زين العابدين عن ابيه عن جده وابن شهاب عنه به او فابن سيرين عن السلمان عنه عن علي او الاعمش عن ذي الشاني النخعي عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود ولما العم عايب. هنا الامر التعميم ان هو ده اصح الاسانيد ولا لا ده خلاف كل واحد يقول كذا. وفي النهايه لا يعنينا يكون اصح الاسانيد بقدر ما يعنينا يكون الحديث حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمنا العمل به. الحديث أما يقول هذا شاذ من غير شذوذ ولا علم. إيه الشذوذ؟ يقول لنا النووي هنا رواية الثقة ما يخالف الثقات. رواية الثقة ما يخالف الثقات هذا الاتفاق يعني؟ قالوا لا والله ده فيها خلاف بينهم. البعض الآخر أو أكثر المحدثين يقولون رواية الثقة ما لم يروه الثقات. رواية الثقة ما يعني التفرد يعني تفرد الثقة. وهنا طب هيحصل إيه ما تفرد به الثقة يعني؟ لكن إذا تفرد إنسان برواية وهو مع جماعة كلهم قالوا ما رواش فلان وفلان بس اللي قال رواه يمكن سمعوا في غير هذا المجلس يمكن سمعوا بعد ما أنتم مشيتوا فإذا قالوا هذا ضعيف هذا ضعيف. الشذوذ يقول الحافظ العراقي وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملل فالشافعي حققه والحاكم الخلاف فيه ما اشترط وللخليل مفرد الروي فقط. وهنا الخلاف اللي بالحديث الشاذ الشافعي يحقق ذلك ويقول لنا انه روايه الثقة ما يخالف فيه الثقات أو من هو أوثق منه. الحاكم قال لك لا مش شرط الخلاف، يعني طالما أن رواية الثقة ما يتفرد به ولو لم يخالف غير هذا من الشذوذ. الخليل يقول مفرد الراوي فقط، ورد ما قال بفرد الثقة كالنهي عن بيع الولا والهبة، وقول مسلم روى الزهري 70 أو 90 فرضا كلها قوي. يعني يقول طب هذا مردود اللي بتقوله تفرد الثقة، طيب الزهري روى 90 حديثا تفرد بها الزهري، ما حدش غيره روى هذه الأحاديث، هل ترد هذه الأحاديث رواها جبل الحفظ الإمام الزهري وأخذها الإمام مسلم رحمه الله؟ ده الغرض، إنه الحديث الفرد ليس ضعيفا وليس شاذا، إنما الشذوذ مخالفة الثقة للثقات. المخالفة كأن الثقات رووا شيئا، اللي رواه هذا الثقة خالف فيه هؤلاء، خالف شيء وزاد عليهم شيء آخر، يبقى زيادة الثقة عن الثقات هذه مقبولة، زيادة الثقة، لكن خالف هم قالوا يمين هو الشمال هذه مخالفة، يبقى روى الشيء وخالف هو هؤلاء، لكن لا هم قالوا الحاجة دي فيها كذا وكذا وهو راح مزود فيها بس باليمين، زوى شيء، فهنا هذه زيادة الثقة على الثقات، الزيادة طالما أنه ثقة موثوق فيه هنا يقبل منه هذا الشيء. طب فضل لنا غير شذوذ ولا علة، يعني ليس معللة، ليس فيه علة، معناه أنه العلة معنى خفي في الحديث قادح فيه، ظاهر الحديث السلام وإنما يعرف الحذاق المتقنون، يبقى هنا هذه العلة، إيه العلة تكون في الحديث؟ شوف الحافظ العراقي لما يذكر لنا ويتوسع فيها توسع كبير جدا، وسمنا بعلة مشمولة معللة ولا تقل معلول، يعني اصطلاحا سميها الحديث المعلل، حديث ما تقولش معلول ماشي، وهي عبارة عن العلل دي، عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي جهبذها إلى اطلاعها على تصويب إرسال بما قد وصل. يعني بعض الرواية يروي الحديث يقول لك هذا يصل النبي صلى الله عليه وسلم، يجي الثقة ده ويروي بطريقة معينة يقول لك لا مش موصول، اللي رواه وصله فلان ده ضعيف الضبط، ضبط ضعيف، إنما رواه فلان الثقة فأرسله، يبقى عرفنا في علة في رواية فلان هذا، وإن كان لو أنه وحده تفرد لقلنا هذا حديث حسن، لو تفرد بهذه الرواية الموصولة لقلنا حديثه حسن، ولكن لما جاء الآخر وراح رويها قال هذه مرسلة وليس قلنا هذا فلان أوثق من فلان، فلان هذا حسن الحديث، فلان هذا يهم يخطئ وإن كان صدوقا بس في حفظه شيء، إذا تفرد عن فلان فيرد في حديث نكار عن ثروته عن فلان، يبقى على ذلك لا، يبقى الحكم بالإرسال لفلان الثقة الذي رواه، هذه علة خفية، اللي بيطلع على الحديث ممكن نظر الإسناد على هذا صحيح، لكن اللي شاف طرق الحديث وجد إن كلهم خلفوا فلانا هذا وفلانا لا يحتمل أن يروي وحده هذا الحديث بهذه الصورة، يبقى يضاعف من هذه الكيفية، يبقى دي العلم. الحديث الحسن، الحديث الحسن يبقى قلنا أول درجة هي درجة الحديث الصحيح، اللي بعده درجة الحديث الحسن. يقول لنا الإمام النووي قسمان، قسم ما لا يخلو إسناده من مستور لم يتحقق أهليته، لم تتحقق الأهلية إن يستحق ذلك، وليس مغفلا كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب مفسر، ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر. يبقى هنا الإسناد نفسه إسناد ضعيف، تكلم عنه الإسناد في واحد مستور، يبقى في واحد مش معروف، مجهول عين، مجهول حال، مستور، يبقى على ذلك هذا ضعيف، بس يقول لك هذا الحديث له المعنى نفسه موجود في أحاديث أخرى، يبقى هنا حتكون لي شواهد من أحاديث أخرى، ده اللي حنسميه الحسن اللي كان أصله حديثا ضعيفا وارتقى للحسن بشواهد أو متابعات. القسم الثاني اللي كان يعني هذا القسم الأول بقى كان مفترض يكون هذا الأول، أن نقول الإسناد زي ما قلنا في الحديث الصحيح ما رواه عبد ضابط عن مثله حتى منتهى من غير شذوذ ولا علة، الصحيح حنقول في الحديث الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط، الضبط المتعلق بالحفظ، فما هوش ضابط المتين في الحفظ ما يغلطش فيه، لا لا، هذا ضبط خفيف ممكن يتهز يخطئ في شيء، هذا خفيف الضبط في ذلك. إبداء الحديث الحسن اللي هو حنسميه حديث حسن لذاته، أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، إلا أنه يقصر في الحفظ والإتقان عن الإمداد الصحيح بعض القصور. ويذكر هنا الحافظ العراقي في الألفية يقول لنا الحسن تعريفه المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حمل، وقال الترمذي مسلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكاذب ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض من فرد. هنا الحافظ العراقي يعني بيروي بيسرد الأقوال، وبعدين هو حيقول بقى حاجة تانية اختياره هو ايه في هذا الشيء. فالحسن البعض قالوا المعروف مخرج، مخرجه معروف ورجاله مشهور، ده حمد يقول هو الإمام الخطابي تعريف ذلك. الترمذي يعرف يقول ما سلم من الشذوذ مع أن الرواية ما فهمش حد متهم بكذب، يبقى المتهم بضعف الحفظ غير المتهم بالكذب، ولم يكن فرضا يعني له شواهد كأنه الحديث اللي حسن لغيره. قلت الحافظ العراقي يتعقب الترمذي ويقول قد حسن بعض من فرد، يعني هو حط القاعدة دي، لا لا، ده هو بعض من فرد هو حسن له حديثه وهو فرد، مع انه بيقول انه اشتهر له مخرج اخر لهذا ولم يكن فردا ورا. وقيل في تعريف الحديث الحسن ما ضعفه قريب محتمل، يعني ما فيه ضعف ولكن ضعف يسير، ضعف بسيط فيه محتمل فيه. الحافظ العراقي يتعقب كل اللي فات ده ويقول لك وما بكل ذا حد حصل، ولا حد ما حصلش، كل اللي قالوا ده ما يحصلش به الحد. طب انت هتقول ايه يا حافظ؟ يقول العراقي قد بان لي فيه بإمعان النظر ان له قسمين كل قد ذكر، يعني اما معنت النظر في الحديث الحسن استدليت بما ذكروه على انه دول كل واحد بيكلم في حاله، ده قسم وده قسم، يبقى قسمان فيه. قال كل قد ذكر قسما، وزاد كونه ما علل ولا بنكر أو شذوذ شمل. هذا الحديث كأنه عايز يقول إن هو رواية العدل الخفيف الضبط، الخفيف الضبط ده اللي هيبقى حسن لذاته. رواية العدل لا، اللي هو رواية الإنسان القليل في ضبطه حسن، الإنسان اللي حنقول عنه مستور مجهول، ولكن عرفنا المخرج بتاع الحديث له شواهد ومتابعات، قلنا هذا حسن لغيره. يبقى هنا ذكر قسمين اللي يقول هل يحتج به ولا لا يحتج به. هو الحافظ العراقي حيقول والفقهاء كلهم يستعملوا والعلماء الجل منهم يقبل. الفقهاء كلهم يستعمل، يبقى كان عند المحدثين هيجي المحدث يقول لا هذا حديث ضعيف عند المحدث، انما يعمل به الفقيه. هل بأي حديث كده كتير منهم ياخذ مرسل كده ويعمل به؟ والبعض يقول لك لا، لابد يكون مرسل يعني نقيله بشيء. ولذلك هو بيقول لنا انه الامام الشافعي اختار شيئا في ذلك، قال والشافعي بالكبار قيدا، ومن روى عن الثقة أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وفقهم إلا بنقص لفظ. كأن الإمام الشافعي يقبل الحديث المرسل بس بقيود، شرط الحديث المرسل يقبله الشافعي أن يكون رواه كبار التابعين. والشافعي بالكبار قيدا، ومن روى عن الثقات أبدا، اللي لما يقول جبت ده من مين يذكر لك رجلا ثقة، يذكر ثقة يبقى يقبل منه هذا الشيء. ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظ، يعني إنه حافظ من الحفاظ، وإذا شارك الحفاظ في الرواية هو يمكن إذا نقص عنهم لفظة لكنه متين في الحفظ. كلامه الكثير في هذا الشيء. نرجع لكلام النووي ثاني، بيقول لنا القسم الثالث وهو الضعيف، فما ليس فيه صفة الصحيح ولا صفة الحسن. يعني هتقول الحديث الضعيف ضعيف أقسام، بس هو بسط عليك الحكاية. الصحيح ما رواه عدل ضابط عن مثلي حتى متهاب غير شذوذ ولا علة، صحيح. الحسن رواه عدل خفيف الضبط، خفيف عن مثله إلى متهاب غير شذوذ ولا علة، الحسن. إلا لذا ولا ذا يبقى حديث إيه؟ ضعيف. هذا الحديث الضعيف اللي حيقول لنا الحافظ العراقي فيه أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن. يبقى هو نفس كلام النووي اللي قلنا ما وصلش درجة الحسن، بس انت عايز بسط كطالب في الحديث يقول لك وإن بسط بغي ففاقد شرط قبول قسمه، ففاقد شرط قبول قسمه، واثنين قسم غيره وضمه سواهما فثالث وهكذا، وعدل شرط غير مبلوغ فذا قسم سواها ثم زد غير الذي قدمته ثم على ذا تحت. دي شغلانة بقى، دي طويل قوي. ده بيقول لك اللي فاقد شرط قبول قسم، اللي فاقد شرطين قسم تاني، اللي فاقد ثلاثة قسم، أربعة خمسة ستة. وعده البستي فيما أوعى لتسعة وأربعين نوعا، 49 نوع من أنواع الضعيف، بهناش قسم ولا اثنين ولا ثلاثة. لذلك الإمام النووي أحسن حين قال لنا أن الضعيف هو ما ليس بالحسن وما وصلش الحسن. ريحنا بدل هنحفظ 49 نوع منها، لا، كفاية علينا نعرف أنه اللي يذكرون. طيب إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا بكذا، أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، هل هذا يكون له حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا يقول النووي رحمه الله من الألفاظ أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، من السنة كذا، مضت السنة كذا، السنة كذا، قال هذا كله له حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، طالما أن الذي قال ذلك صحابي. الصحابي يقول من الحائم الصحابة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، مش هؤلاء متابعون مثلا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم. وده كلام الحافظ العراقي يقول قول الصحابي من السنة أو نحن أمرنا، حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بعصره على الصحيح، وهو قول الأكثر. يعني الصحابي قال هذا الكلام بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، أمرنا بكذا، بعد 50 سنة قال أمرنا بكذا، هذا قول صحابي يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كذلك إذا قال كنا نرى إن كان ما عصر النبي من قبل ما رفع، إذا قال الصحابي كنا نرى كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا له أيضا إنه من قبيل المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تفصيل للفقهاء في ذلك. طيب التابعي، لو قال التابعي من السنة كذا، إذا قلنا رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا ضعيف، هذا ضعيف. والشافعي باعتبار قيد على ما ذكرنا هذا شيء آخر، لكن إذا قلنا التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج هذا المرسل إلى ما يعضده ليحسن. والله إذا لم يوجد في المسألة إلا الحديث المرسل، وإلا أن يجتهد العالم، وهنا أولى أن يأخذ بالعمل بذلك، وعليه جماهير الفقهاء، ونعمل بالحديث المرسل في ذلك أفضل أن نجتهد برأينا. لكن هل نعمل ويحرم عليهم أن يجتهدوا رأيهم؟ لا نقول ذلك، ولكن هذا أولى، كما قلنا أن الصحابة اللي فيهم أبو بكر وعمر أولى من القول اللي يختار غيرهم. إذا مسألة فيها خلاف ذلك، إذا الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم له حكم المرفوع، طالما أن هذا الشيء مما يشتهر ولا ينكر. فإذا كان الشيء مما لا يشتهر ولا يعني، وإذا اشتهر قد ينكر وقد لا ينكر، يبقى على ذلك ليس حجة في ذلك. زي إيه؟ إذا قالوا مثلا كنا نفعل كذا والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فلا يمنعنا ولم ينهانا، زي قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل، العزل مسؤول الحلال ولا حرام، يعزل يجامع امرأته وقت ما حينزل يخرج حتى لا تحبل، هل هذا جائز ولا غير جائز؟ جابر يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، ما نشعر شيء، كنا نفعل له حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا في أثر بعض الأنصار يقول كنا نجامع فنكسر ولا نغتسل، كنا نجامع يعني يجامع أهله، وبعدين مجرد ما هو وطأ يحصد له نوع من الارتخاء وما يقدرش يكمل ولا ينزل ولا شيء، وكانوا لا يغتسلون. هنا هل يقول هذا له حكم مرفوع؟ نقول لا، ليس له، ولو فرضنا له حكم مرفوع فيكون منسوخا، لأن الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان وجب الغسل، يبقى هنا مس الختان غيب على ذلك، هنا يقال ليس من قبيل المرفوع هذا، إن شيء مستتر، شيء في البيوت، من حيخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبفرض نقول الوحي يخبره عن ذلك، نقول قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على أنه لابد من غسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. يعني نهض المسائل صعبة شوية، فنكملها في المرة الجاية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.